أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الشيخ رحمه الله: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ وأجاب رحمه الله بقوله: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها. وأحاديث طلوع الشمس من مغربها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة. وحديث الدابة جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم في الفتن في باب الآيات التي تكون قبل الساعة، وأخرجه أحمد وأبو داود بلفظ: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر من الآيات 10 الدابة. قال الشيخ رحمه الله: وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم. وأحاديث الدجال لعنه الله مستفيضة بلغت حد التواتر، وقد اتفق على معظمها البخاري ومسلم، وكلاهما أخرجها في الفتن وأشراط الساعة. من ذلك الحديث عن عقبة الأنصاري يقول: انطلقت إلى حذيفة بن اليمان فقلت: حدثني ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة: هو ابن عمر الأنصاري، وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأحاديث نزول عيسى عليه السلام. وأحاديث نزول عيسى عليه السلام قد بلغت حد التواتر، منها الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فيفيض الماء حتى لا يقبله أحد. هذا رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله: وخروج يأجوج ومأجوج. وحديث خروج يأجوج ومأجوج متفق عليه أيضا، وهو بلفظ: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال الشيخ رحمه الله: وأحاديث الدخان. وفي ذلك حديث عند مسلم وكذا عند أحمد وأبي داود. قال: وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، من ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وأحاديث النار التي تظهر. ومن أحاديث النار التي تظهر الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال الشيخ رحمه الله: وأحاديث الخسوف. ومنها الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت: يا رسول الله، وكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهذه الأحاديث كلها وغيرها من أمارات الساعة التي تكون بين يديها، وهي مما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه كلها من الأدلة القرآنية على وقوع هذا الأمر العظيم وهو الموت، وكذلك من الأحاديث في هذا ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن العناد والاستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. فلا يعمل على موجب الإيمان بالموت وبما بعد الموت إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان، أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ وشرع رحمه الله في الجواب فقال: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة، بدليل قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآيات أدلة على فتنة القبر ونعيمه أو عذابه. وأما دليل ذلك من السنة فالأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبذلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الحديث من رواية أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان. وقوله فيقال لا دريت ولا تليت، تليت أصله تلوت أي لا فهمت ولا قرأت القرآن، والمعنى لا دريت ولا اتبعت. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الخبرين فيه إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في كبير إتيانه أو في كبير تحصيله أو في كبير العمل به، وإن كان كبيرا في حقيقة الأمر بدليل أنهما يعذبان عليه في قبريهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهما ليعذبان. وكذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجبت الشمس، أي وقد سقطت والمراد غروبها، وقد وجبت الشمس فسمع صوتا وهو صوت اليهود المعذبين، أو هو صوت ملائكة العذاب، أو هو صوت وقع العذاب على المعذبين، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. والحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله عنه. وكذلك حديث أسماء رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، كما في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها في قصة الكسوف وفي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وبعضها في الصحيحين كما مر. قال رحمه الله تعالى مشيرا إلى المعارج وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقناها في شرحنا على السلم يعني سلم الوصول، وأما الشرح فهو معارج القبول. قال فليراجع، اسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فهذه أدلة من السنة. قال رحمه الله بعد ما دليل البعث من القبور؟ قال قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات. وقد مر أن الاستدلال على هذا الأمر الكبير وهو بعث الأموات وإخراجهم من قبورهم بقدرة رب العالمين، قد دل على هذا الأمر العظيم الكتاب والعقل والحس. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل، وهو لقيط بن عامر ابن المنتفق أبو رزين العقيلي، حيث قال: ولعمر إلهك، وهذا قسم بحياة الله تعالى، لو صح الحديث لكان هذا من الأدلة على جواز الإقسام بصفات الله عز وجل. ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما شأنك وما أمرك، وفيما كنت أي ما أمرك وما شأنك لما كان فيه، يقول يا ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، المدرة قطعة من الطين اليابس. قال صلى الله عليه وسلم: الأرض أشرفت عليها وهي مدارة أو في مدارة بالية فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة أو شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. وقوله فإذا هي شربة، الشربة الماء وقد كثر، فمن حيث أردت أن تشرب شربت. هذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك عبد الله ابن أحمد في السنة، صححه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث على حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ضعيف، وهو حديث العقيلي الطويل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل، وساق أو ساق جزءا منه. مر قبل ذلك قوله: وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك، أي للبعث، مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب، إذ كانت قبل هامدة. ثم ساق حديث العقيلي وفي آخره: ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء. الأصواء القبور، وأصلها من الصوى، والصوى الأعلام، فشبه القبور بها، فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث كما مر صححه العلامة الإمام ابن القيم، وضعفه الشيخ الألباني لوجود عبد الله بن عامر في سنده وهو مجهول. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من كذب بالبعث؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله: هو كافر بالله عز وجل بكتبه ورسله. فمن كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات التي تقضي بأن من كذب بالبعث فهو كافر بالله وبكتبه ورسله. وكذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيحين، وإنما هو عند البخاري وحده، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه النسائي في السنن أيضا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخات ينفخ فيه؟ قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآيات بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت صفحة العنق. إلا أصغى أي أمال ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يلوط أي يطينه ويصلحه. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال: الظل، شعبة الشاك. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمن فسر الفزع في هذه الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من فسر الفزع في هذه الآيات بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات، ذكر نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك أي حديث الصور أخرجه الطبري في التفسير، وقال الحافظ في الفتح سنده ضعيف ومضطرب، وذكره ابن كثير في التفسير وقال هذا الحديث غريب جدا، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ في صفة الحشر آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، يريد قوله تعالى همسا هو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وكذلك قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، إلى غير ذلك من الآيات، والآيات في هذا كثيرة فيها صفة الحشر. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، والحديث في الصحيحين. الثلاث طرائق هي الطوائف، وهي الطائفة الأولى راغبين راهبين، شر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، فهذه هي الطائفة الأولى راغبين راهبين، والطائفة الثانية اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، والطائفة الثالثة أشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، فهذه طائفة، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، هذه طائفة، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا من القيلولة، وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا، وهي إشارة إلى ملازمة النار لهم حتى يصلوا إلى أرض المحشر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا الحديث معارض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه على حسب النظرة الأولى، والجمع بينهما أن حشر الناس طوائف يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، حيث تحشر النار الناس أحياء إلى الشام، أما الحشر من القبور فيكون كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهذا هو الصحيح. وقد تكلف بعضهم جمعا غير هذا، وادعى أن بعض الناس يركبون يوم القيامة، وليس كذلك. فانتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير. هل هذا يوم القيامة؟ قد ادعى بعضهم أن بعض الناس يكون راكبا يوم القيامة، وليس كذلك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، ما يكون من حشر الناس طوائف طوائف في الدنيا قبل قيام الساعة، فيحشرون إلى الشام أحياء قبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، والنار تحشر الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فهذا لا يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. كيف تجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة إن الناس إنما يحشرون هكذا، يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، إلى آخر الحديث؟ هذا في الدنيا قبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. فقبل قيام الساعة يحشر الله تبارك وتعالى الخلق إلى أرض المحشر، إلى أرض الشام، والنار تحشر بقيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تصبح معهم حيث أصبحوا، فهم يتحركون أمامها، فإذا جاءت القيلولة قالت النار، ثم إذا أمسوا أمست معهم النار حتى تحشرهم إلى أرض الشام. فهذا قبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. وأما بعد أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، وإذا ما بعث الله تبارك وتعالى الخلق، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. والحديث في الصحيحين. رضي الله تبارك وتعالى عنها ما أعظم حياءها، فإنها لم تلتفت إلى شيء من أمور الفزع وما يكون في ذلك الموقف العصيب، وما أهمها شيء إلا الحياء. فقالت: وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم محشورون حفاة عراة كما ولدتكم أمهاتكم رجالا ونساء. فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف صفة الموقف؟ يحشر الله تبارك وتعالى الخلق، يبعثهم، يحشرهم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم هم في الموقف. فكيف صفة الموقف من الكتاب المجيد؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص الأبصار أي ترتفع من غير طرف، فيظل شخصا ببصره لا يطرف له جفن، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين، أي مسرعين إلى الداعي بذلة. فالمهطع المسرع في ذلة ومذلة، المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقطع بصره، مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعين هام ديم النظر إلى الأمام، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صفة الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى في أرض المحشر. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الكتاب العزيز. كيف صفة الموقف من السنة؟ في بيان صفة الموقف من السنة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه. والحديث في الصحيحين. فأول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه، في الموقف في بين يدي ربه تبارك وتعالى، يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه، يلجمه العرق إلجاما. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم أي العرق حتى يبلغ آذانهم. فهذا من صفة الخلق في الموقف بين يدي الرب الأجل عز وجل. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يردوا أوائلهم على أواخرهم، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك من الآيات في الكتاب العزيز. كيف صفة العرض والحساب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في بيان صفة ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، نسأل الله العافية. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. الحديث في الصحيحين وعند أحمد في المسند من رواية أنس رضي الله عنه، وفي الصحيحين ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه. أما في الصحيحين فمن رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه، وأما رواية أحمد فعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، فاتقوا النار ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم أي رب، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره أي يقرره ربه، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب العزيز؟ قال: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. هاؤم أي خذوا، هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمام، من أوتي كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. ما دليل ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يدنى المؤمن، وفي رواية: يدنو ويدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول ربي أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين يا غفور يا رحيم. فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، يفضحون على رؤوس الأشهاد في الموقف: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث أخرجه الإمام أحمد وفيه ابن لهيعة، والحديث ضعيف. وأخرجه أبو داود وهو ضعيف أيضا من روايات أبي داود لإرسال الحسن وتدليسه، فهو لم يسمع من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك شرع في ما يتعلق بالميزان، فذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بذلك من عقيدة أهل السنة المبنية على الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة في هذه الأمور من أمور الغيب، مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو ما يبدأ بالموت وما بعده حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيدنا من النار، إنه هو العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الشيخ رحمه الله: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ وأجاب رحمه الله بقوله: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها. وأحاديث طلوع الشمس من مغربها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة. وحديث الدابة جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم في الفتن في باب الآيات التي تكون قبل الساعة، وأخرجه أحمد وأبو داود بلفظ: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر من الآيات 10 الدابة. قال الشيخ رحمه الله: وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم. وأحاديث الدجال لعنه الله مستفيضة بلغت حد التواتر، وقد اتفق على معظمها البخاري ومسلم، وكلاهما أخرجها في الفتن وأشراط الساعة. من ذلك الحديث عن عقبة الأنصاري يقول: انطلقت إلى حذيفة بن اليمان فقلت: حدثني ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة: هو ابن عمر الأنصاري، وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأحاديث نزول عيسى عليه السلام. وأحاديث نزول عيسى عليه السلام قد بلغت حد التواتر، منها الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيفيض الماء حتى لا يقبله أحد. هذا رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله: وخروج يأجوج ومأجوج. وحديث خروج يأجوج ومأجوج متفق عليه أيضا، وهو بلفظ لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال الشيخ رحمه الله: وأحاديث الدخان. وفي ذلك حديث عند مسلم وكذا عند أحمد وأبي داود. قال: وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة. من ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. وأحاديث النار التي تظهر. ومن أحاديث النار التي تظهر الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال الشيخ رحمه الله: وأحاديث الخسوف. ومنها الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت: يا رسول الله، وكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهذه الأحاديث كلها وغيرها من أمارات الساعة التي تكون بين يديها، وهي مما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه كلها من الأدلة القرآنية على وقوع هذا الأمر العظيم وهو الموت. وكذلك من الأحاديث في هذا ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن العناد والاستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. فلا يعمل على موجب الإيمان بالموت وبما بعد الموت إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان، أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ وشرع رحمه الله في الجواب فقال: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة، بدليل قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآيات أدلة على فتنة القبر ونعيمه أو عذابه. وأما دليل ذلك من السنة فالأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الحديث من رواية أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان. وقال أوله فيقال: لا دريت ولا تليت. تليت أصله تلوت، أي لا فهمت ولا قرأت القرآن، والمعنى لا دريت ولا اتبعت. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات أرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الخبرين فيه: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في كبير إتيانه، أو في كبير تحصيله، أو في كبير العمل به، وإن كان كبيرا في حقيقة الأمر، بدليل أنهما يعذبان عليه في قبريهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما ليعذبان. وكذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجبت الشمس، أي وقد سقطت، والمراد غروبها، وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا وهو صوت اليهود المعذبين، أو هو صوت ملائكة العذاب، أو هو صوت وقع العذاب على المعذبين. فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. والحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله عنه. وكذلك حديث أسماء رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري. قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضد المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، كما في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها في قصة الكسوف وفي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وبعضها في الصحيحين كما مر. قال رحمه الله تعالى مشيرا إلى المعارج: وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقناها في شرحنا على السلم، يعني سلم الوصول، وأما الشرح فهو معارج القبول. قال: فليراجع. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فهذه أدلة من السنة. قال رحمه الله بعد: ما دليل البعث من القبور؟ قال: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك من الآيات. وقد مر أن الاستدلال على هذا الأمر الكبير وهو بعث الأموات وإخراجهم من قبورهم بقدرة رب العالمين قد دل على هذا الأمر العظيم الكتاب والعقل والحس. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل وهو لقيط بن عامر ابن المنتفق أبو رزين العقيلي حيث قال: ولعمر إلهك، وهذا قسم بحياة الله تعالى. لو صح الحديث لكان هذا من الأدلة على جواز الإقسام بصفات الله عز وجل. ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت، أي ما أمرك وما شأنك لما كان فيه، يقول يا ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا. المدرة قطعة من الطين اليابس. قال صلى الله عليه وسلم الأرض أشرفت عليها وهي مدرة أو في مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا. فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة أو شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. وقوله فإذا هي شربة، الشربة الماء وقد كثر، فمن حيث أردت أن تشرب شربت. هذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك عبد الله ابن أحمد في السنة، صححه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث على حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ضعيف، وهو حديث العقيلي الطويل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل وساقه أو ساق جزءا منه. مر قبل ذلك قوله وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك أي للبعث مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجد إذ كانت قبل هامدة. ثم ساق حديث العقيلي وفي آخره ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء. الأصواء القبور، وأصلها من الصوى، والصوى الأعلام، فشبه القبور بها، فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث كما مر صححه العلامة الإمام ابن القيم وضعفه الشيخ الألباني لوجود عبد الله بن عامر في سنده وهو مجهول. قال الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من كذب بالبعث؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله وكافر بالله عز وجل بكتبه ورسله. فمن كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات التي تقضي بأن من كذب بالبعث فهو كافر بالله وبكتبه ورسله. وكذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيحين وإنما هو عند البخاري وحده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه النسائي في السنن أيضا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دليل النفخ في الصور، وكم نفخات ينفخ فيه؟ قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآيات بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت صفحة العنق. إلا أصغى أي أمال ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يلوط أي يطينه ويصلحه. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال: الظل، شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمن فسر الفزع في هذه الآية: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات، ذكر نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أي حديث الصور، أخرجه الطبري في التفسير، وقال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف ومضطرب. وذكره ابن كثير في التفسير وقال: هذا الحديث غريب جدا، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ في صفة الحشر آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، يريد قوله تعالى همسا، هو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وكذلك قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم إلى غير ذلك من الآيات. والآيات في هذا كثيرة فيها صفة الحشر. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. والحديث في الصحيحين. 3 طرائق هي الطوائف، وهي الطائفة الأولى راغبين راهبين، شر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين، فهذه هي الطائفة الأولى راغبين راهبين، والطائفة الثانية 2 على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير، والطائفة الثالثة أشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين، فهذه طائفة، واثنان على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير، هذه طائفة، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا من القيلولة، وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا، وهي إشارة إلى ملازمة النار لهم حتى يصلوا إلى أرض المحشر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا الحديث معارض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه على حسب النظرة الأولى، والجمع بينهما أن حشر الناس طوائف يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، حيث تحشر النار الناس أحياء إلى الشام، أما الحشر من القبور فيكون كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهذا هو الصحيح. وقد تكلف بعضهم جمعا غير هذا وادعى أن بعض الناس يركبون يوم القيامة، وليس كذلك. فانتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير، هل هذا يوم القيامة؟ قد ادعى بعضهم أن بعض الناس يكون راكبا يوم القيامة، وليس كذلك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو من روايات أبي هريرة رضي الله عنه ما يكون من حشر الناس طوائف طوائف في الدنيا قبل قيام الساعة، فيحشرون إلى الشام أحياء قبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، والنار تحشر الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. فهذا لا يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. كيف تجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة إن الناس إنما يحشرون هكذا، يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير إلى آخر الحديث، هذا في الدنيا. قبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. فقبل قيام الساعة يحشر الله تبارك وتعالى الخلق إلى أرض المحشر، إلى أرض الشام، والنار تحشر بقيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصبح معهم حيث أصبحوا، فهم يتحركون أمامها. فإذا جاءت القيلولة قالت النار، ثم إذا أمسوا أمست معهم النار حتى تحشرهم إلى أرض الشام. فهذا قبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. وأما بعد أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، وإذا ما بعث الله تبارك وتعالى الخلق، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. والحديث في الصحيحين. رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما أعظم حياءها، فإنها لم تلتفت إلى شيء من أمور الفزع وما يكون في ذلك الموقف العصيب، وما أهمها شيء إلا الحياء. فقالت: وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم محشورون حفاة عراة كما ولدتكم أمهاتكم رجالا ونساء. فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كيف صفة الموقف؟ يحشر الله تبارك وتعالى الخلق، يبعثهم، يحشرهم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم هم في الموقف، فكيف صفة الموقف من الكتاب المجيد؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص الأبصار أي ترتفع من غير طرف، فيظل شاخصا ببصره لا يطرف له جفن. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين أي مسرعين إلى الداعي بذلة. فالمهطع المسرع في ذلة ومذلة، المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقطع بصره، مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعين هامديم النظر إلى الأمام، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صفة الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى في أرض المحشر: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الكتاب العزيز. كيف صفة الموقف من السنة؟ في بيان صفة الموقف من السنة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه. والحديث في الصحيحين. فأول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه، في الموقف في بين يدي ربه تبارك وتعالى، يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه، يلجمه العرق إلجاما. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم أي العرق حتى يبلغ آذانهم. فهذا من صفة الخلق في الموقف بين يدي الرب الأجل عز وجل. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أن يردوا أوائلهم على أواخرهم، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك من الآيات في الكتاب العزيز. كيف صفة العرض والحساب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في بيان صفة ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، نسأل الله العافية. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. الحديث في الصحيحين وعند أحمد في المسند من رواية أنس رضي الله عنه. وفي الصحيحين ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه. أما في الصحيحين فمن رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه. وأما رواية أحمد فعن أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، فاتقوا النار ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم أي رب، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره أي يقرره ربه، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب العزيز؟ قال: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. هاؤم أي خذوا، هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمام، من أوتي كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. ما دليل ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يدنى المؤمن، وفي رواية يدنو ويدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين يا غفور يا رحيم. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، يفضحون على رؤوس الأشهاد في الموقف: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند 3 فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث أخرجه الإمام أحمد وفيه ابن لهيعة، والحديث ضعيف، وأخرجه أبو داود وهو ضعيف أيضا من رواية أبي داود لإرسال الحسن وتدليسه، فهو لم يسمع من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك شرع في ما يتعلق بالميزان، فذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بذلك من عقيدة أهل السنة المبنية على الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة في هذه الأمور من أمور الغيب، مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو ما يبدأ بالموت وما بعده حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيدنا من النار، إنه هو العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.